أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا عن مستند المضاربة من حيث الصحة. حينما نبحر في عبارات الفقهاء في أكثر المصادر الفقهية عندنا، لا نجد في الغالب من التفت واهتم بهذا الأمر. يعني رأسا يبدأون بوصفه عقد جائز، أو أنه ما هي شروطه، شروط هذا العقد والمضاربة، أو الحالات المختلفة اللي تفاصيلها اللي تعرف عليها إن شاء الله. ما وجدت في الغالب، ما وجد من يبدأ ببيان الملاك أو الأساس الذي يستند إليه لمشروعية عقد الكهالة. والظاهر أنه معتبرين أمر مفروعا، يعني أرسل ذلك إرسال المسلمات بأنه عقد من عقود المضاربة. وبعبارة أخرى، لما عندنا كتاب البيع أو المعاملات، واحد بعد المعاملات المشروعة أو العقود المتداولة يتناول تصل العقد المضارب. لذلك لم يهتموا كثيرا ببيان الأساس الذي نستند إليه في مشروعية عقد المضاربة أو صحة هذا النوع من التصرف أو المعاملة. لذلك أرى بأن نلتزم بالأسلوب التحقيقي في أن نبدأ بأدلتنا، نبدأ بالقرآن الكريم، الآيات التي يمكن أن يستند إليها لإثبات صحة المعاملة، ثم من السنة، والأحاديث من السنة أيضا ننوعها إلى نوعين. النوع الأول فيما يدل بعمومه في الروايات التي أو في النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة البيت عليهم السلام، بعمومها تدل على صحة المضاربة بالتسمية، وثم الفصل الخاص. بعد إذن نحاول أن نتبين موقف سيرة المتشرعة وبناء العقلاء، وإذا وجد إجماع في الموضوع أو ادعى إجماع كما هو مثلا مذكور في بعض الأسس اللي مثلا نتناول مقدار دلالة كل منها على هذا العقد. نبدأ بالآيات القرآنية. بحسب الظاهر هناك آيتان اللي غالبا يرجع إليهما في موضوع المعاملات. الآية الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أولا نبدأ بتعريف اللام، أن اللام هذه هي لام الجنس أو لام العقد، لأنه بحث مفصل. أكو مثلا من الأمور التي يزعم منها أو يتشبث بها لحرمة بعض العقود المتداولة الآن والتي لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا عقد التأمين. نحن نعلم بأن عقد التأمين لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أحد من الأئمة عليهم السلام، بل حتى القضية متأخرة جدا، يعني تقريبا في أواسط القرن التاسع عشر، لما التفت باخرة محملة بالقطن كانت لتصديرها من القاهرة إلى أوروبا بشكل، فاحترقت وصار حديث بأنه سوي عقد التأمين على ذلك، ولأول مرة طرح في الأزهر وفي علماء مصر في مشروعية عقد شنو؟ التأمين. وهو بالمصطلح الإنجليزي اللي هو security، يعني الأمان بالشكل، سموه تدريجيا بالصوغرتة. ولهذا بالإصطلاح العراقي عادة إذا قضية متأكدين منها مضبوطة 100% نقول بالصوغرة، القضية بالصوغرة أو المعاملة مثلا أو القضية الماشية بالصوغرة، هي من السيكوريتي اللي المصريين بدأوها بصوغرتة بالشكل، شوي شوي صار السيكوريتي بالصوغرة. نعم. فمن الأدلة التي تقام على بطلان عقد التأمين والشكل هو أنه عقد ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبما أن أوفوا بالعقود، التفت اللام هنا لام العهد والشكل، يعني تلك مدى دلالة هذه الآية على تصحيح معاملة من المعاملات يتوقف على أن نعتبر اللام شنو؟ لام العهد، يعني تلك شنو؟ العقود التي كانت متداولة. وخصوصا ما ذكره الشيخ الأنصاري في بعض المناسبات أنه التأسي، يعني شنو؟ يعني التأسي بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا ما موجود، إذا شنو نرفضه؟ طبعا المسألة مناقشة بشكل دقيق مفصل في مجالة، وكان احنا عندنا بعث فيما سبق في موضوع التأمين بالتفصيل وأدلة ذلك، لا نس يعني الآن ماكو حاجة بأنه نشير إلى ذلك. المهم، فإذا بعض العقود المستحدثة إذا أريد رفضها استنادا إلى أن اللام هنا لام العهد، لا، الأصل في اللام أن تكون شنو؟ للجنس. كون اللام للعهد يحتاج إلى قرينة إضافية وليس موجود عند الله. زين، هذه من جهة.
بس إن على اللام العهد أيضا تدخل مضاربة في لام العهد، لأن العقود المتداولة بتكون أو المتعارفة.
إحنا الآن أريد نركز على لام، أنه هل يا ترى ذيك إذا أردنا أن نقول بالسيرة المتشرعة وأن عقد كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه هناك رواية العامة يدخلوها أن ابن عباس كان إذا ضارب على بضاعة على رأس مال فكان يشترط عليه مثلا أن لا يسافر برا بحرا أو مثلا بعض اللي يعتبروه نوع من التقييد لشنو؟ لحرية تصرف المستثمر. على كل نقول بأنه أولها النقطة الثانية، يعني بعد هذا المعنى، أن الالتزام من صاحب رأس المال بتمليك حصة من الأرباح الحاصلة إلى المستثمر، والتزام المستثمر بأن يستعمل الأموال التي بيده ونشاطه وخبرته فيما يؤدي إلى الأرباح الحاصلة، وعدم ترك المال مجمد بالشكل عند إذن هذا يلتزم وذاك يلتزم، وأصلا الالتزام من الجانبين هو عبارة عن عقد لا شك عليه، التزام في مقابلة التزام آخر، تعهد بمقابلة تعهد آخر، كل منهم يصل.
العقد الثاني سيدي؟
لا لا لا، هو عقد داخل. لا لا، عقد العقد لا لا، عقد واحد له شقان، له جناحان، له جانبان. نعم. إذا وحيث أمرت الآية الشريفة أوفوا بالعقود، فيعتبر الوفاء بكل ما يعتبر شنو؟ عقدا، وهذا عقد، فإذا تم المطلوب. إذا يعني إذا نسينا أو ما ردنا نتعرض إلى مسألة اللام لام العهد أو لام الجنس أبدا، أصلا نقول حقيقة العقد هو عبارة عن أو التعاقد عبارة عن التزام والتعهد بتمليك زين أو إيجاد حق، وليس مجرد إذن بالتصرف. إذا كان بهذا الترتيب هذا كلامنا يكون سليم. بالمناسبة إذا أردنا أن نرجع إلى الأساس اللغوي لذلك، اقترحت أنه نستأنس بكلام الراغب الإصفهاني، في الحقيقة من خيرة الكتب التي يرجع إليها في المفردات القرآنية، المفردات في غريب القرآن للراغب الإصفهاني، كتاب تحقيقي حقيقة. نعم، هو يبدأ بيقول العقد عبارة عن الجمع بين أطراف الشيء في الأجسام الصلبة، زين، ويستعار ذلك للمعاني. العقد والعهد ليست من الأمور المادية الفيزيائية الخارجية، لكنه نعم، لكنه يستعار والاستعارة والشكل من المحسنات البديعية بلا إشكال. لكنه بشكل عام إحنا إذا شفنا تتبعنا استعمالات العقد نجد أنه عبارة عن الشد والربط الأكيد، وعليه نقول حينما مثلا عقد الأزرار والشكل أو عقد الخيط أو عقد الحبل، يعني قطعتين من الحبل أو قطعتين من الخيط، حينما نربطهم ببعضهم ونشدهم شد قوي يصير شنو؟ عقد. ومن هو العقدة؟ العقدة يعني الارتباط الشديد الذي عقد القلب. في بعض المناسبات عندنا في الفقه يتكون يعبر عن عقد القلب، يعني النية شنو هي؟ هل هي عقد القلب أو التوطين؟ ما الشكل؟ والبحث الموجود على سبيل المثال في محرمات الإحرام أنه هل يوطن الإنسان نفسه على أن يترك هذه المحرمات أو لا؟ هل مقدار عقد القلب؟ بأن المسألة ليست مسألة لسانية فقط، وإنما أيضا تعبير آخر عن شنو؟ عن الالتزام. الطريحي في مجمع البحرين إلى ملحوظة بسيطة في الفرق بين العقد والعهد، فيقول أن الفرق بين العقد والعقد هو أن العقد فيه جانب الاستيثاق والتأكيد، ما الشكل؟ ولا يكون إلا من متعاقدين. هذا فيما يتعلق باختصار عن الاستدلال بالآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا استشكل بأن تتمة الآية لا ربط لها بالعقود والمعاملات أحدثت تقوم بهيمة الأنعام، نقول هذا السياق القرآني وارد بأنه التفت ممكن معنيين أو جملتين أو تعبيرين يريدان متلاصقين أو متابعين في آية واحدة، ليس هذا إشكالا التفت علميا يمكن أن يمنعنا من الاستفادة من العقود لهذا المورد الخاص. الآية الثانية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بالمناسبة كلمة تجارة هي الكلمة الوحيدة في اللغة العربية التي جمعت فيها التاء مع الجيم، ما عندنا لفظة أخرى التي جمعت فيها التاء مع الجيم إلا التجارة. التعريف الموجود للتجارة هو المخاطرة برأس المال طلبا للربح، هذا المعنى الذي في كتب القانون التجاري عادة يعرفون المصطلح هذا على أساس
أنه كلمة تجارة.
لا لا لا
لا لا أضافها
إحنا
تجاوز
دقيقة دقيقة إذا تسمعون إذا أردنا أن نقول أن الثلاثي المجرد الأصلي تاء جاء راء مشكل أصلية، بينما باب التفاعل باب التفعيل وأمثال والتفعل هذه من المزيد فيه، يعني نعم نعم الأبواب العشر المزيد فيه مشكل لا لسنا بصدده، وإنما الكلمة التي أصلها الثلاثي يكون تاء وجيما لعظم الظاهر. نعم نعم نجي بالنسبة إلى المخاطرة برأس المال بشكل طلبا للربح، نجي أولا للمستثنى ثم المستثنى منه. المستثنى منه شنو هو؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هنا الأكل المال لا يؤكل، وإنما هو استعارة تخيلية، والاستعارة التخيلية تشبه شيئا بشيء آخر لإثبات لازمه. هذا في المعاني والبيان والشكل. يعني شنو؟ يعني لما ابن عباس زار معاوية والشكل وقال أجلسوني نظمون كذا، لأنه مثلا ما كان يريد يضعف الضعف أمام ابن عباس، أي قال وتجلدي للشامتين تريهم أني لريب الموت لا أتضعضع، فأجابه ابن عباس وإذا المنية أنشبت أظفارها أمسيت أو ألفيت كل تميمة لا تنفع. زين المنية شبهها بالاستعارة الدخيلية بصقر كبير لما يجي يهجم على الفريسة مرته، فإذا أنبت أظفاره بالفريسة بعد الفريسة شنو؟ ما تفلت نهائيا. وهذا ما نسميه بالاستعارة التخيلية، ولكن الإثبات لازمها مش شكل أنشبة أظفار، هي ما بي أظفار، لكن نريد أنه ترى ما قم أظفارها خلاص. وإذا الملية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع. هنا بالشكل أنه كان بلي
علقت مخاذبنا به يرجو النجاة
إلى آخره. نعم الكلام في أكل المال، أكل المال طبعا استعارة تخيلية لإثبات لازمه، يعني شنو؟ التصرف، الاستئثار بالشيء والاختصاص به. ها؟ اللي في الروايات عادة يفسر بثلاثة أو أربعة من المعاملات، في بعض الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما هو أكل المال بالباطل؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول من باب المثال، يقول إنه القمار والربا والسحت. في بعض الروايات يضاف إليها الغصب، تصرف الغاصب.
السحت بالضبط شنو؟
بلي
المقصود من السحت بالضبط
السحت كله، السحت كل شيء ينتمي إلى ربح غير مشروع، كل شيء ممنوع شرعا ويستند إلى
وارث
الرشوة، من مصادقه رشوة
بل كل قرض جرى ربحا
بل كله مهنا قلنا الربا باعتبار ذكرناه، كل قرض جرى ربحا فهو السحت ذكرناه، فالقمار والربا والشكل والسحت من مصادقه رشوة. نعم انه او اجر النائحه على سبيل المثال، النائحه اذا صافر او اجر المغني
أو المحرمات
اجر المغني على كل مصادقه السحت كثير على كل على كل إذا تذكرون في مناقشتنا للمكاسب المحرمة في البداية والشكل، إن كيفية الروايتين المتعارضتين والجمع العرفي بينهما، رواية تقول لا بأس ببيع العذرة والأخرى تقول ثمن العذرة والشكل. فإذا قلنا أنه يجمع بالجمع الطرفي الدلالي بأنه لا بأس ببيع العذرة، يعني عذرة الحيوانات التي يؤكل لحمها الروث وما شابه ذلك طاهر من شكل بها، وأما الحيوان الذي لا يؤكل لحمه أو الإنسان بالخصوص فهو السحت إذا واحد يستلم في مقابلة إلى آخره على كل. فالآية في المستثنى منه واضحة، الباطل هم طبعا كل شيء ليس صحيحا فلائيا. إذا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. زين، هذه تجارة وتكسب وتراض من الطرفين موجود، فإذا يمكن الاستدلال. هناك من أشكل على الاستدلال بهذه الآية بهذا الترتيب، قال إحنا لما نرجع إلى كتب اللغة نجد أن التجارة تصدق على البيع والشراء أو التصرف في رأس المال بقصد الربح، اللي قلنا عبارة أخرى عن شنو المخاطرة لرأس المال والشكل. ليش المخاطرة؟ لأنه مو دائما يربح،
يخسر.
يعني أنت ما تقدر تضمن بأن تشتري البضاعة وتبيعها بسعر أغلى فتربح بعد دفع كل القوائم، مش قد تكون تخسر بشكل. لكنه الكلام في هذا، في أن التصرف في رأس المال طلباً أو بقصد الربح، يجي المستشكل شيء يقول إذا إحنا رجعنا إلى العلامة الحلي رضوان الله عليه والسيد الطباطبائي في رياض المسائل اثنيناتهم، قالوا أن هناك شبه كبير بين المضاربة والشركة، أو بتعبير العلامة الحلي كذلك السيد الطباطبائي، أنه في البداية هو التبت وكالة أو توكيل بشكل، بمجرد أن بدأ بتنفيذ الوكالة يصير شركة شاركة في ذلك. فإذا إذا كان بذلك يقولون بأنه لا، هذا اللي يحصل عليه ليس تجارة المستثمر، وإنما أجرة في مقابل أتعابه. أنت تدفع للمال قاعد ملك شغل، المستثمر هو الذي يسافر ويأمر ويصل يورد ويبيع ويحصل الفلوس إلى آخره، يجيب الصافي مصفى يقول هذه الأرباح. فإذا في مقابل أتعابه وجهودي التي بذلها يتفقون على أنه مثلا إلى كذا حصة بالأرباح والشكل
صحيح.
لكنه إذا ردنا ندقق في الآية وفي محتواها، أولا النهي عن أكل مال الغير من دون مبرر شرعي، من دون مبرر عقلائي، زين اللي يعبر عنه شنو؟ بالأكل بالباطل. طبعا شفنا من تطبيقات الربا، القمار، السرقة، الغصب وأي شيء من الأمثلة اللي ذكرناه، رشوة وإلى آخره. جاء الاستثناء بعنوان كلي، هو التجارة عن تراضي. فإذا عنصرين، أولا التجارة كان عن تراضي، إذا كان تراضي من الطرفين وكانت العملية تجارة ونزعم بأن التجارة تصدق على كل عملية يراد بها الربح والزيادة في رأس المال، فإذا التجارة ليست مختصة بخصوص البيع، ولو أن اللغويين أكدوا على أنه هو خصوص شنو؟ البيع والشراء، لكنه البيع والشراء من أدوات الوصول إلى التجارة، وبعبارة أخرى لا يكون التاجر تاجرا إلا شنو؟ يبيع ويشتري. فإذا أنتم من باب المصداق قيدتوا بخصوص البيع والشراء، هذا مو هو في حقيقة مفهومه هكذا، وإنما إذا فإذا إذا أنت تتمسك بالمصداق ليس من الضروري أن يكون المفهوم مضيق مثل ما أنت نظرك إلى هذا المصداق شنو الخاص.
نقول بالنسبة للتجارة ما يجر نفع يعني إذا نصر عليه.
قلنا تصرف برأس المال طلبا للربح. التجارة هي التصرف برأس المال طلبا للربح. هذا التصرف لولا نعم بإذن صاحبه نعم. طلبا للربح حقيقه لانه عنده خبره، انا ما اعطي فلوسي الى شخص اللي ما عنده خبره بالاستثمار، يجون يقولوا لي بالنيابه ترى هذا الحمد لله مثلا عنده خبره على سبيل المثال انه يستورد البضاعه المناسبه المكان النوعيه الجيده اللي يرغب فيها شنو المستهلك والمشتري زين، ثم ايضا مواصلته في المتابعه في تحصيل الاموال، والا هذا يجي صديق يقول له والله اعطيني ان شاء الله اجيب لك زين الى اخره. فاذا اذا كان التفت التصرف في راس المال طلبا للربح هو التجاره فقوامه هذا المعنى. زين التجاره متحقق عن تراضي متحقق، احنا بالمستخرج نتحدثون باستثناء منه والشكل، فعليه تقييدكم انتم بخصوص ما يحصل بالبيع والشراء بحيث أن المضاربة ليست بيعا وشراء إذا تقصدون هالمعنى. هذا التقييد في غير محلي. إذا
بس المضاربة مو بيع شراء
بلي
مو في عمليات بيع وشراء،
يعني هذا هو لا شك ولا ريب أن الاستثمار إنما يتحقق عمليا في الخارج صحيح بالبيع والشراء بالأشكال. نعم إذا نقول التجارة نختار هذا المعنى، هذا التجارة تصدق على كل عملية يراد بها الربح والزيادة في رأس المال فلا تختص بالبيع والشراء ما دام التراضي بين المتعاقدين شنو حاصلا في هذا الاستثمار. إذن لا نجد ما يمنع من التمسك بهذه الآية لتصحيح هذا العقد. عندنا طريقتين أخريين أو قناتين أخريين اللي من خلالهما نستطيع أنه نعرف أن المضاربة عقد صحيح جائز. واحدة أنه الشركة العهدية أو الشركة العهدية، نقول المضاربة تعاقد والتزام في مقابل التزام، زين التزام بين صاحب رأس المال والمستثمر، المستثمر يقوم بنشاطاته وجهوده وخبرته في تحصيل الربح ثم يتقاسمون الربح حسب النسبة التي اتفق عليها. إذن المضاربة بناء على هذا التصوير تطبيق من تطبيقات الشركة العهدية، وعليه راح تكون من العقود اللازمة وليس من العقود الجائزة. نعم هذا التصوير. التصوير الثاني أنه يمكن أن نقول بأن المضاربة تمليك في مقابل تمليك، وكل ما في البيع والشراء اللي انتم متقيدين به هو اساس التمليك في مقابل التمليك. يعني انا املك كتابي هذا بالدراهم 10 الى شنو المشتري، المشتري يملكني ما لديه من نقود في مقابل الكتاب اللي أخذه، فإذا تمليك في مقابل تمليك كما في بعض التعابير الواردة في المعاملات. إذا إذا قلنا بأن المضاربة تمليك من قبل المستثمر نتيجة عمله ونشاطه، لا تطرحون الإشكال اللي ذكرناه أنه بعد ما متحقق الربح ليش، وإنما يكون من قبيل شرط النتيجة كما في الحامش أما أكلم لكم إياه. زين، من قبيل شرط النتيجة مو شرط الفعل. زين، فإذا كان بهذا الترتيب هذا يكون تمليك من قبل المستثمر نتيجة عمله ونشاطه لصاحبي شنو؟
رأس المال.
رأس المال هم يلتزم بأن يملك حصة من الأرباح طبعاً على تقدير حصولها، على تقدير حصولها إلى المستثمر، إذن يكون من صدق الهبة المعوضة. وبما أن الهبة المعوضة عقد، وعقد شنو؟ لازم، مو عقد جائز. إذن فراح نشوف مو التبت المجرد الوعد موجود هنا، وإنما هو إما شركة عهدية أو هبة معوضة، وفي كلتا الحالتين شنو راح تكون عندنا المسألة من قبيل العقود اللازمة.
سيدي مثال مو تحميل،
يعني إذا صار بناتنا نجد مخرجا أو تخريجا، ففي تصوري إذا كان تخريجا للمناط والشكل فبحسب الظاهر ليس فيه تحميل، لكنه إذا وجدتم أنه فيه تحميل فبتل معنى ذلك لا بحسب الظاهر. نعم، الآية الثالثة استدل بها البعض
شلون إجماع إجماع
راح نيجي
مقول محصل
نيجي
أنه
نجي.
عقد
نيجي
جائز
نيجي نيجي النقل، لأنه إذا تسمحون الآيات أول ثم الروايات ثم السيرة والتفت الإجماع واحد واحد، وحينما نصل الإجماع نشوف ما هو مقدار المجمع عليه هنا، هل كان على أنه عقد أو لا، وإذا كان أنه عقد حقيقة إجماع محصلا فيكون في شرع عاج. نعم، آية ثالثة استدل بها البعض وهي الآية اللي سبق أن ذكرناها في المقدمة، وهي قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والمضارب والمستثمر يقوم بالسفر والتنقل ابتغاء الرزق الحلال. وبما أن هذه الآية تتحدث عن نمط من النشاط هو طابع وصفي موجب التشريعي، يعني ما عندنا مثل التفت أكل المال بالباطل ثم عكسه يكون غير مشمول بأكل الباطل، أو أوفوا بالعقود اللي فيها جانب إلزام ووجوب الوفاء يستفاد من ذلك، وإنما وصل لأنه بعض الناس الشيخ اللي يقول مثلا إذن وآخرون التفتوا، إذن في طابع وصفي وما يحمل إشارة تشريعية، لذلك من اعتبرها من جملة الأدلة التي تصحح لنا هذا الرأي. نجي بالنسبة للأدلة من السنة، وقلنا بأنه تارة يكون الحديث عن الكمومات وأخرى بالنصوص الخاصة في مورد عقد المضارب. بالنسبة للعمومات تمسك بعموم قوله تعالى المؤمنون عند شروطهم، ويجب هنا أن نعرف يعني أن نتبحث أن نتابع تعريف الشرط عند اللغويين عند المناطق والفلاسفة هو عند الفقهاء، ثم نجي نشوف بأنه كيف نستطيع أن نستدل بهذا الحديث وعمومه على أنه إذا كان شرطا فالمؤمنون عند شروطهم، وعند هاي العندية هنا هي تدل على وجوب الوفاء طبعا، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا أو ما ورد في مجموعة من أحاديثنا عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، شرط الله قبل شرطكم والشكل، أو شرط الله قبل شرطها.
جميل.
يعني هناك التفت أمور منصوص عليها في القرآن الكريم، فيجب من صحة الشرط من باب أن لا يكون مخالفا شنو للكتاب والسنة، ومنها أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقل. يعني يقول له بأنه مثلا الزوجة تقول له زوجتك نفسي على أن لا تجامعني مثلا كلام شيء، أو ملكتك أو بعتك هذه السيارة على أن لا تركبها، هذا منافي لمقتضى العقد، كما أنه ذاك منافي للأمور المذكورة والمنصوص عليها في الكتاب والسنة. زين، لا، بغض النظر عن ذلك وبغض النظر عن شرط الله قبل شرطكم، المؤمنون عند شنو شروطهم؟ الفيروزابادي وآخرون نجد أنهم يعبرون عن الشرط بأنه إلزام الشيء والتزامه، بس الإشكال شنو؟ تشلبين بكلمة في البيع، لكنه لحسن الحظ في البيع ونحوه، فإذا أنت تلتزم بخصوص البيع زين نحو ما شنو؟ ما أدراك بأن المضاربة، وكيف تنفي أن تكون المضاربة خارجة من شنو؟ من مصاديق ونحوه. زين، فلما يقول أنه إلزام الشيء والتزامه، وإحنا قلنا تطابق الالتزامين، تطابق التمليكين، فإذا كان بهذا الترتيب هذا أنه المصادر التي تجدونها في الهامش للقاموس المحيط ومعجم متن اللغة، المعجم الوسيط، محيط المحيط، هاي كلها تشوفون بأنه تشير إلى ماذا؟ إلى أنه التزام في مقابل التزام في البيع شنو؟ فيما يتعلق بالفلاسفة، طبعا هناك فرق بين الشرط والسبب، ولكن بشكل عام الشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، بحيث إن لم يوجد مشكل الشرط إذا ما تحقق ذاك ما يتحقق. زين، وهذا هو التعبير الفلسفي. إذن مقولة فلسفية تعبر عن العلاقة بين شيء ما والظواهر المحيطة به والتي بدونها لا يكون له شنو وجود.
المقتضي
المعلة
كاملة يعني.
أما عند الفقهاء، لا ننسى أن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه حينما كان يريد يعالج مسألة المعاطات اللي ما بيها تعاقد لفظي، الآن تقريبا نقدر نقول 90% أو 95% من المعاملات الجارية إنما هي معاطات. ولأول مرة إجى طبعا قبل الشيخ الأنصاري آخرون ذكروا المعنى هذا، لكنه بهذا التفصيل الذي عالجه الشيخ أعظم رضوان الله عليه بشكل ما سبقه إلى هذا التفصيل الذي نجده، أنه على ماذا تدل المعطى. زين، يعني اللي يروح للخباز من باب المثال يخلي النقود ياخذ 5 قرص خبز، يروح إلى الكل هذه التشين ستورز المحلات الكبار، ماكو شيء قبول، وإنما ياخذ البضاعة يخليها بالسلة، ذاك يخليها على السكنر ما الشكل، ويقول لا هاج قال سالفة وين يطلع فلوس لو كريدت كارد تدفع. زين، الأوضح من ذلك الأجهزة اللي لا أصلا هي مثل الماكينة، يعني تخلي الفلوس وبطل من باب مثال البيبسي أو الماء يطلع من ذلك، تضع الحلوى تطلع من ذلك أو إلى آخره. زين، فإذا المعاطات هل تدل على التمليك أو على الإباحة؟ بحث مفصل. ثم ملزمات المعاطات ما هي؟ 6-7 اللي مذكورة أو 8، والمناقشة فيها تفصيلاً مع الأعلام، مع الشيخ كاظم الغطاء، مع صاحب الجواهر، وثم الفروع المترتبة على هذا. على كل، فيجي الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه هناك في بحث المعاطات يقول الشرط لغة مطلق الالتزام. زين، فإذا الالتزام استبعدنا والترابط بين الشيئين بالمصطلح المنطقي أو الفلسفي، أو الالتزام بالتعبير الفقهي وتعابير أخرى مجموعة من الفقهاء أيضا حيث التركيز على هذا المعنى، أن الشرط لغة مطلق الالتزام فيشمل ما كان شنو بغير لفظ، يعني هل مقدارها بلي اللفظ معبر عن ذلك الذي شنو نويته وقصدته في قلبي، والالتزام العهدي الأكيد اللي ما راح أنقضه. صحيح، فإذا كان بهالشكل هذا إحنا لا نجد مانعا من أن نستدل بالحديث هذا المؤمنون عند شروطهم ولا شك ولا ريب أن مفهوم الشرط لا يختص بالشروط التي ضمن العقود اللازمة. يعني شنو؟ يعني من باب المثال إذا في عقد النكاح أرادت الزوجة أن تشترط على زوجها أن يوكلها في تطليق نفسها، يوكلها في تطليق نفسها إما مطلقا أو إذا حصلت الحالات الفلانية واحدة الآن في إيران منذ أكثر من 60-65 سنة وشكل حتى ينبون مشكلة العناد الذي يمكن أن يصر الزوج يقول أنا ما أطلق خلص لأنه الطلاق بيد من أخذ بالساق والشكل أنا ما أطلق مهما كان هو ناشز لأنه أيضا من الأمور اللي في ذهن كثيرين أن النشوز وصف للمرأة فقط للزوج فقط في يعني أنه كما أن الزوجة قد تكون ناشزا والشكل الزوج قد يكون يعني إذا أخل بواجباته أيضا يصدق عليه النشوز زين في الغالب ما ينتبهون إلى هذه النقطة. ثم لا سيد الخوي ذاكر السيد الخوي على الله مقامه في من هذه الصالحين إذا تراجعون حينما يعرف النشوز يقول لا يقول بأنه النشوز يتحقق من الرجل أيضا والشكل من الزوج أيضا إذا أخل بواجبات بلي
حتى سيد
يعني متأخرين يعني هو لما السيد الخوي بدأ المقصود إلى لكنه نعم الذهنية العامة الموجودة لكثيرين رأساً بأنه إذا الزوجة ما أطاعت ما سوت فلان شيء صار ناشز وأنا هم ما أعطيها النفقة لأنه هي ناشز في حين أن من العلماء والفقهاء من يقول لا وجوب النفقة لا ربط له بموضوع النشوز مطلقاً ولو أن الأغلب يقولون إذا نشزت سقط النفقة على كل بس هناك من يقول بأنه لا مقرب من هؤلاء سيد الروحاني رضوان الله عليه كان يقول بذلك زين على كل محل الشاهد شنو محل الشاهد بأنه الشرط الذي يمكن أن يكون في عقد النكاح أو إذا احتاط أحدهم فراد أن يقول بأن يابا بيصير في عقد النكاح مثلا بيصير في ضمن عقد اللازم يعني شنو يعني يصالح المرأة على علبة من الحلويات والشكل على أن تعطيه وكالة من هذا القبيل ليش؟ لأنه الوكالة عقد جائز يستطيع الرجل أن يسحبه متى ما شاء ما عندنا يقولون هالشكل ما عندنا التبت وكالة غير قابل العزل فحتى تبرشم الوكالة هذه تصير غير قابل العزل تضبطها تمام تخليها في ضمن عقد شنو؟ الصلح والصلح عقد خارج لازم مجائز فإذا صالحتك على أو هي تقول صالحتك على هذه العلبة من الحلويات على أن أكون وكيلاً من قبلك فإذا قال نعم قبلت الوكالة حينئذ هالوكالة صار في ضمن عقد لازم لا يستطيع الانسحاب منه قرص
أو بعتك
هذا الحلوي عقد الصلح لعله أسهل نعم زين إذن إذا كان به الترتيب هذا نقول
الحلوى سيد بلي الحلوى ما يبقى أصلا لا لازم ولا
يابا جمار مو حلوى مضافا إلى أن مفهوم الشرط لا يختص بالشروط في ضمن العقول اللازمة كما في بعض بل يعم كل ما يصدق عليه عنوان الشرط حتى لو لم يكن شنو ظاهرا في نحو ارتباط شيء بشيء نعم هناك الشروط الابتدائية أكو نقاش في أن الشروط الابتدائية هي تقريبا وعد محض والوعد المحض يمكن أن واحد لا يفي به صحيح أنه وعد الحر دين بالجانب الأخلاقي لكن في الجانب الفقهي يقولون مكروه أن لا يفي الإنسان بوعده أما أنه ملزم بأن بحسب الظاهر يلزم على كل هذا الشرط الابتدائي مثل التفت الوعد المحض والعهد المحض أو الوعد المحض الذي لا نجد ضرورة للالتزام إذا تم هذا المعنى
سياقي المضاربة عقد شرط ابتدائي
بلي
شو الجواب إذا قال إن المضاربة شرط ابتدائي
إذا مجرد واحد صار سيدنا. احنا لحد الان جاي نقول التزام في مقابل التزام. فاذا افترضنا يعني جنابك الان او يقول قائل بانه يجي زيد اللي عنده 100,000 دولار او 100,000 دينار يعطيها الى عمر يقول اشتغل بهذني مو الشكل اشتغل بهذني واحنا مثلا حاصل ارباح اعطيك فتشي او كل شيء ما يقول له ها. فحينئذ التزام من جانب واحد من دون جانب اخر. اما اذا قلنا لحد الان المضاربه التزام في مقابل التزام تمليك في مقابل تمليك فبعد ما نعرف هو حادي الجانب صادر من الجانبين عليه ما نقدر انه نقول انه ينطبق عليه الشرط الابتدائي. نعم الشرط الابتدائي مثل الوعد او من باب المثال واحد شرط على نفسه على انه من باب التهذيب السلوكي ها انه فتشار ما يشرب شاي او انه واحد كان مدخن ها التفت شاف اثار الـ 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 او الاعلانات الموجوده عن الدخان كيف انه يسبب سرطان كذا 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 فشرط على نفسه ان شنو ان لا يدخن. هذا الشرط الابتدائي وعد محض غير هذا الذي فاذا ما ينطبق عليه المؤمنون عند شروطهم يعني ليس هذا مقصود هنا.
هذا ملزم
كما انه ليس منحصرا بالظروف العقود يعني الشروط التي تكون في ضمن العقود اللازمه. اذا كل ما صدق عليه انه شرط خصوصا في الالتزام الذي في مقابل التزام اخر يكفينا ان ماذا ان نطبقه على المضاربه. وبما انه تعهد والتزام من المتعاقدين اذا كل ما نعمله لإثبات صحة ومشروعية المضاربة أن نلتزم بهذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. يبقى الحديث الآخر والتمسك بعمومه وهو قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم. هل يمكن الاستفادة من ذلك لتأييد عقد المضاربة أم لا؟ إن شاء الله نناقشه في المباحثة القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي محمد.